باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. فرحت جدا لما عرفت مقدار الخدمة والشهادة الجميلة اللي انتوا بتقوموا بيها في مناطق تحتاج إلى لمسة حب، تحتاج إلى شركة من اللي ربنا أعطاهم الكلمة والإمكانيات علشان يروحوا للمحتاجين إليها. ودي أساس خدمة الشهادة اللي ربنا يسوع المسيح ذكرها في سفر أعمال الرسل أصحاح 1 قبل ما يتمتعوا بمنظر صعود ربنا يسوع المسيح والوعد اللي جالهم من الملاك بان هم قال لهم متى حل الروح القدس عليكم تكونون لي شهود في اورشليم واليهوديه والسامره واقصى الارض. لما نفتح الانجيل اليوناني او القبطي هنلاقي ان كلمة شهود مارتيروس او مارتيريا. لما نسمع انه في مجمع القداس وفي سير الاباء الشهداء والقديسين بنسميهم مارتيرز، يعني هؤلاء الذين شهدوا بمحبتهم لربنا يسوع المسيح الى النفس الاخير وقدموا كل ما هو ممكن في امكانياتهم لكي يشهدوا بربنا يسوع المسيح. لما نمسك ونتأمل كلمة مارتيريا او مارتيروس نلاقي ليها جوانب كثيرة جدا. ربنا قال لهم هتشهدوا لي في كل مكان. طبعا الدوائر الجغرافية اللي وضعها ربنا يسوع المسيح كانت واضحة جدا، اورشليم العاصمة، اليهودية اللي هي المحافظة كلها، كل اليهودية، السامرة أولاد العم اللي احنا بينا وبينهم شوية بعض الخلافات، وأقصى الأرض. لو نمسك سفر أعمال الرسل أصحاح 2 نلاقي بدأ الروح القدس يرشد التلاميذ لتطبيق هذه الآية ان هم يكونوا شهود. في الجزء الاول من سفر اعمال الرسل اصحاح 2 نقرا ربنا بيتكلم على قوة الكاريجما، الشهادة بالكلمة اللي هي كاريجما او الكرازة باللغة العربية، هي نفسها نفس الكلمة كرازة. وقف بطرس والإحدى عشر وامتلأوا من الروح القدس، وقفوا اتكلموا مع اليهود من كل لسان وأمة موجودين في ذلك اليوم، يوم 50. لا شك ان الشهادة كانت قوية جدا، حتى ان الكتاب يقول لنا اللي سمعوا نخسوا في قلوبهم، حاجة لمست القلب من جوه، حاجة حركتهم من جوه. يبقى إذن كان في قوة غير عادية في هذه الكلمات، وكانت بتخرج بقوة الروح القدس فتحركت هذه القلوب، عدد مش قليل 3000. ولما تقدموا وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، توبوا غيروا حياتكم، اجعلوا الماضي شيء والحاضر شيء والمستقبل شيء، توبوا ثم ندخل في الميلاد من الماء والروح وهو المعمودية بالاسم الآب والابن والروح القدس. وبعد ما تتم هذه الخطوات تأخذوا عطية الروح القدس. وبالتالي هؤلاء الناس اللي سألوا الخط يكون ايه والطريقة تكون ايه، كان واضح جدا جدا تأسيس الأسرار الكنسية الهامة الأساسية اللي بتدخل الناس إلى الإيمان. توبة، تغيير الشكل والذهن، ثم الدفن في المعمودية والقيامة مع ربنا يسوع المسيح، ثم قبول عطية الروح القدس. 3000. اوعى تتهيلنا ان الكرازة بالكلمة دي اسهل حاجة، ده ممكن جدا الكاريجما لما الانسان يكون عنده اشتياق شديد جدا انه يحمل كلمة الله الى البعيدين المحتاجين اليها، يلاقي نفسه بيواجه اخطار كثيرة جدا. معروف عن قارة افريقيا السوداء اللي كانت في ظلام لغاية القرن 15-16، يحكي لنا التاريخ عن المبشرين اللي خرجوا من بلاد اوروبا عشان يروحوا بلاد افريقيا يبتدوا يوصلوا بشارة الخلاص الانجيل الى هذه الشعوب. كانوا يطلعوا في المراكب، وزمان كنا عارفين ان المراكب دي يعني السفر في ذلك الوقت كان صعب جدا، القرن الخمستاشر القرن الستاشر. لاحظت في وجودي في كينيا على شاطئ المحيط الهندي في مومباسا في كينيا يافطة مكتوب عليها ان اول قدم مبشر كاثوليكي حط رجله في هذه البلاد سنة 1494. وكانوا جايين من بعيد، كلهم جايين من انجلترا بالذات في ذلك الوقت. مركب تطلع فيها 1000 واحد، عائلات، رجال، سيدات، اطفال، شباب، يسافروا في المركب 6 شهور مثلا عشان توصل المركب من شواطئ انجلترا الى شواطئ افريقيا. الحال ما كانش الحال زي دلوقتي ابدا، ده النهارده ابتدوا يتفننوا في المراكب انه حتى المركب الواحد هو راكب فيها على اعلى سرعتها في البحر ما بتتهزش. كيف ذلك الوقت كانت بتتعرض لكل انواع الاخطار، كانوا يولعوها بالفحم والخشب، وكانوا بيتعرضوا الى الرياح الشديده جدا. على ما يوصلوا شواطئ اوروبا 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر يكون مات منهم نسبة، وليس هناك مصير لهؤلاء اللي بيموتوا على المركب غير انهم يتحطوا في شوال ويترموا في البحر. يوصلوا شواطئ افريقيا يجدوا ليس هناك طريق ولا بوصلة ولا خريطة، يجدوا يلاقوا ناس على الشط مستنينهم، واحد اسمه الدليل ومعاه مجموعة من الحمالين، لا في عربية ولا في حاجة من دي خالص، لكن في بغال أو حمير أو حصنة. وبعدين يبتدوا يحطوا أحمالهم على الحمالين دول، يقودوهم في الغابات، في وسط الغابات الكثيفة جدا جدا، ولغاية دلوقتي غابات من دي موجود لازال فيها الحيوانات المتوحشة موجودة فيها اللي يسموها سفاري، موجودة غير دلوقتي، ولكن الطرق والعمار خلى الحيوانات تبعد وتخش في الأماكن الداخلية. لكن المبشرين دول ماشيين في طريق ضيق متعرج وطالع ونازل فوق تلال وجبال، مسافة قد ايه؟ 500 كيلو. 500 كيلو، اتخيلوا ناس ماشية على رجليها 500 كيلو. يطلع عليهم وحش يخطف حد من اولادهم، حد من افراد المبشرين دول، يطلع عليهم حية، عقرب، تعبان، يطلع عليهم الدبان، مرض النوم اللي هو الـ T-flies، يطلع عليهم ناموس، يشربوا مية مش نظيفة يجيلهم ديزونتاريا، يجيلهم ملاريا، يتعبوا جدا جدا والعلاج كان بسيط جدا او ضعيف امكانياته. على ما يعدي 500 كيلو دول يكون مات منهم تاني 10% تانيين، مصيرهم ايه؟ يحفروا على جانب المدق ده ويدفنوه ويكملوا. بعد ما يعدوا 500 كيلو يلاقوا لسه قدامهم تاني 500 كيلو تانيين عشان يوصلوا الى خط الاستواء، المكان اللي هم عايزين يعيشوا فيه او يكرزوا فيه. على ما يوصلوا يكون 20% 30% انتقلوا، ولكن اول ما يوصلوا هناك يبعتوا يقولوا رسائل احنا وصلنا. هنبتدي نتعلم لغة الناس دي. يتعلموها ازاي؟ بالاشارة. ده في قاموس، دول بيكلموا انجليزي، ودول بيكلموا قبيلة لغة الكلوية مثلا او اللو او الكيكامبا او الكوكويو او اي لغات من دول ما يعرفوش عنها حاجة خالص. يمسك له يقول له دي ايه؟ يقول له دي شوكة، دي ايه؟ دي معلقة، دي ايه؟ دي كوباية. يقعد يكتب. اتخيلوا لما هذا المبشر اللي هدفه الاساسي ان يوصل بشارة متى او لوقا او يوحنا او مرقص يوصلها للناس دول بلغتهم، ياخد له 30 سنة بالاشارة مع الناس دول لما يعمل قاموس. وبعد ما يعمل قاموس يبتدي يترجم بشارة متى الى اللغة اللي هو اتعلمها من الناس دول، وبعدين يراجعها تاني، وبعدين يبتدي في رسالة مرقس او بشارة مرقس وبعدين لوقا وبعدين يوحنا. على ما يترجموها وعلى ما يراجعوها وعلى ما يطبعوها تكون خدت 100 سنة 200 سنة 150 سنة. يكون جيل من الناس دول راح ويبعتوا لهم، يبعتوا ناس تانيين. يا سلام فرحتهم لما وجدوا ان الانجيل بدأ يبقى في ايد الافريقي. بشارة الله المفرحة في ايدين الرجل الافريقي قاعد ويعلموهم القراءة والكتابة عشان خاطر يخلوهم يقروا كلمة ربنا. وقد ايه فرحتهم ان بدأ الافريقي يجد كلمة الله معاه بلغته. واللي علموهم شوية صغيرين يقروا للناس اللي معرفوش يقروا، وينتشر التعليم ورسالة ربنا يسوع المسيح وسط الناس دول. تمنهم وعمره كله ملوش اي قيمة طالما انه كلمة الله قد وصلت الى هؤلاء الناس. الحاجات دي كلها موجودة في كتاب او كتابين بتاع واحد اسمه ألان مورهيد. ده مستكشف كبير جدا في قارة افريقيا، كتب كتابين النيل الابيض والنيل الازرق، The White Nile and The Blue Nile. هو مستكشف للطبيعة او الجغرافيا، ولكن كتب هؤلاء الناس اللي قدموا حياتهم كلها من اجل الكريجما، ان كلمة الله توصل للناس دول. التضحية قد ايه؟ نبص الله بقى ننقل على ايه اللي انتم بتعملوه. موجود في سفر اعمال الرسل النص الثاني او الجزء الاخير من اصحاح 2. اصحاح 2 في سفر اعمال الرسل في نوعين او اسلوبين من الكرازة، لكن بيتكلم كله عن الكرازة. الاول الكرازة بالكلمة اللي هي الكاريجما، لكن بيتكلم على انضمام ناس للكنيسة عن طريق الشركة اللي انت بتعملوها دي بالظبط. قال لك وكان كل الذين امنوا نفس واحدة قلب واحد، وكانوا يسبحوا الله في البيوت، وكانوا يكسروا الخبز بالبيوت بابتهاج وصلاة قلب، وكانوا عايشين حياة في روح واحدة، ومحدش له عنده زيادة إلا لما يقول أنا أبص للي ما عندوش عنده احتياج، عندي إمكانيات هو ما عندوش، يبقى لازم أنا إمكانياتي اللي عندي دي مش ملكي، لا دي ملك كل من يحتاج إليها. ونجد إن الكرازة بدأت تمتد عن طريق الكونونية، الشركة. الكونونية دي لا شك إنها من أجمل طرق الكرازة، لأنها بتخرج الحب الذي في قلب الكارز وقلب الخادم بطريقة عملية واضحة جدا إلى كل من يحتاج إليها. الروح القدس لما دخل في قلوب هؤلاء الذين آمنوا وبقوا نفس واحدة لغى الأنا ولغى السلف. بدل ما كانوا كلهم سلفش بقوا سلفلس. الانسان لما ينتقل من السلفشنس الى السلفلسنس، لما الانسان يعيش زي زكا لما كان قاعد يحاول يدور على كل مصدر عشان يغتني ويعمل ثروه، ولما ربنا يخش بيته وينده باسمه ويقعد معاه، ما نعرفش ربنا قال له ايه، لكن وقف زكا وقال له يا رب انا امبارح كنت حاجه والنهارده بقيت حاجه. ايه يا زكا؟ كنت امبارح بحاول احصل على الماده بكل طريقه، كان كل اتكالي على المال، كله كان كل اماني امان يعني كل ايماني كله او كل اتكالي على المال هو ده اللي كان هيديني طمانينه. دلوقتي يا رب ابدا، ده انا لو اديت كل نصف اموال المساكين وانا اللي ظلمته ارده 4 أضعاف. حصل تغيير كبير جدا عجيب قوي من هؤلاء الذين امنوا وكانوا بنفس واحده. كانش حد يقول ابدا عنده احتياج، لان كل اللي عنده زياده كان بيديها للاخرين. اوعوا تفتكروا ان دي كانت قليله في تاثيرها. الكلمه كان ليها تاثير قوي جدا عن طريق عمل الروح القدس في القلوب، وعن طريق كلمه الله التي اعطيت للشعوب دي كلها بطريقه يقدروا يعيشوها ويقروها ويتعلموها ويعلموها لاولادهم. لكن ايضا الشركه كانت دور خطير جدا في حياه الناس. يقول لك وكان الرب يضم الى الكنيسه كل يوم الذين يخلصون. ايه اللي حصل لهم الناس دول؟ شافوا ان في قلوب اصبحت فيها نفس قلب الله المحب، قلب محبة الاغابي اللي في قلب يسوع المسيح. الناس تحولت الى عندها شهوة ورغبة للعطاء، ليس رغبة وشهوة للاختناء والتحويش. لا، اللي عندي مش ملكي، اللي عندي ملك من يحتاجه. ولا شك هي دي الشركة الجميلة جدا اللي ربنا علمنا ازاي نعيش فيها. لان لو كنا نعيش بما فينا من انانية، والانسان اناني بطبعه، الانسان بيتولد اناني بطبعه. يعني لما تشوف حتى بيبي عيل عنده سنة ولا اتنين وتلاقيه ماسك لعبة وشاف واحد تاني معاه لعبة تاني عايز ياخدها منه، الله طب دي يعني. ولكن الانسان اللي يعمل فيه الروح القدس عشان يتغير من الانسان الذي يريد ان ياخذ للانسان الذي يريد ان يعطي، لا شك دي عمليه الروح القدس عمل فيها بقوه شديده جدا جدا. دليل هذا الكلام ان الكنيسه الاولى دي اللي الذين امنوا كانوا بيعطوا من عمل الروح القدس في داخلهم، لانه جت ثوره في القرن الماضي اسمها الثورة الشيوعية او الكومينست او الكومينزم، خدوها من سفر اعمال الرسل، وكان كل شيء بينهم مشترك. قالوا نعمل ثورة اشتراكية ونعمل كومينزم، مادام في everything among them in common يبقى نعمل كومينزم. ولكن لانها جت بالقانون وبالاجبار وبالضغط وبالسياسة وبالسجن وبالعقوبة ما نفعتش واحبطت الناس وخلتهم. اما تحول هذه القلوب من الانانيه الى العطاء والى السلفلسنس التي بلا ذات عن طريق عمل الروح القدس، ما فيش نسبه ابدا ابدا ابدا. لذلك نجحت الكنيسه في الامتداد والانتشار، وكان الرب يضم كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون. طب ده في كتب جميلة جدا عن الكونونين، في 3 كتب موجودين في المكتبات القبطية كتبها وثني. تقول لي الله انت بتقول لي واحد وثني اللي كتب الكتب دول؟ ايوه وثني اسمه باخوميوس، وكان قائد جيش، كان انسان جبار وجريء وجدع وشجاع، وكان اللي عينه قائد للجيش ده يعني مغلطش. ولما خد الحرب وراح في جنوب مصر، يمكن في السودان او في النوبة او حاجة، وحرب كانت صعبة جدا، بيقود الاف من الجنود، الحرب كانت صعبة قوي لكن انتصر. هما راجعين في النيل في المراكب بتاعت الجيش، فايتين على اسنا. انا واثق فيهم انكم هنا ناس من اسنا. اسنا دول يعني قدمت قد ايه شهداء على تاريخ مصر لما تقروا تاريخ شهداء مصر. وازاي قدمت الناس اللي كانت بتقدم نفسها وتقدم تقول نفسي انا استشهد من اجل المسيح، نفسي اقدم حياتي لهذا الذي احبنا وقدم حياته من اجلنا. فايد بخوميوس في المراكب بص لقى ناس على الشط عم يقولوا تعال. قالوا الناس دول بيقولوا هاي ولا بيقولوا ايه؟ سأل الجنود قال لهم بيقولوا ايه دول؟ بيشاوروا لنا يعني هاي سلامات كده يعني من بعيد. فقرب قالوا انتوا عايزين ايه؟ بتشاوروا لنا على ايه؟ قالوا تعالوا تعالوا انتوا عايزيننا؟ عايزين زيارة ولا ايه؟ لا تعالوا عايزين نساعدكم. ساعدنا؟ ساعدنا ايه؟ انتوا عايزين تساعدونا احنا؟ ده احنا مجرحين وتعبانين وجعانين وكل ما فينا جروح وعايزه شاش ومرهم وادويه وعايزين راحه وعايزين اكل، ده احنا كل ما فينا يعني. تعالوا تعالوا تعملوا بينا ايه؟ عايزين نساعدكم، عايزين نخدمكم، عايزين ناخد بركتكم. تاخدوا بركتنا احنا؟ ايوه. كان واضح قوي ان قلب شعب اثنا فيه محبة الأغادي بطريقة غريبة جدا جدا، ومدى التاريخ يؤكد لنا ان كتير جدا جدا من شعوب الصعيد واهل الصعيد كلهم وغيره وغيره طبعا مسيحيين مصر كلهم كان فيهم هذه المحبة، محبة الأغادي الغريبة جدا 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 اللي هي تدخل تحت عمل الروح القدس الذي يحول الانسان الى شريك زي ما ربنا يسوع المسيح هو اللي علمنا حياة الشركة، وهو اللي جه عشان يدينا الشركة بين الإنسان والله والله والإنسان. بخوميوس محتاجين، لا شك إن هم تعبانين، ما يصدقوا لفرصة زي كده. إدى أمر بإنه كله ينزل على الشط. التاريخ يحكينا إن شعب إثنا بدأ يتخطف هؤلاء الجنود، يتخطفهم. كل واحد عايز ياخد في بيته أكبر عدد ممكن. إيه اللي بتعملوه ده؟ بخوميوس بقى واقف يستغرب. وثني، والوثنيين ما عندهمش مشاعر، ويعني يهمه نفسه، وراجل عسكري بيشوف منظر ويشوف حاجات بالنسبه له تخرج تماما عن الكالتشر بتاعته والبيئه بتاعته والفكر بتاعه والعادات بتاعته وكل حاجه. الناس بتعمل ايه؟ حتى هو ايضا وجد منهم عناية خطيرة جدا جدا، والناس بقت تتخطف العساكر في البيوت، جروحهم، أكلهم، شربهم، هدومهم، احتياجاتهم، أدويتهم، أسابيع أسابيع أسابيع. وبخوميوس عمال يلف يتفرج على اللي بيحصل ده، وقلبه من الداخل بيتحرك نحو إنسانية غير عادية، نحو حب وعطاء بلا حدود وبلا مثال. اما خلصت الفترة دي كلها وكل جنوده بقوا في منتهى الصحة والقوة والعافية وهدومهم نظيفة وشكلهم كده يعني بقى مفرح جدا جدا، راح لشيوخ القبيلة والاثنى قال لهم طيب الحساب ايه؟ قال له حساب ايه؟ لا 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 يكفينا جدا انكم بخير، فرحتنا كبيرة قوي قوي انكم رديتوا صحتكم وتروحوا بالسلامة لبيوتكم وعائلاتكم واولادكم. الله، هو ده كل يعني فرحتكم؟ طب مش في تكاليف؟ لا لا لا. طب مش علينا دين ليكم؟ لا، المسيح دفع الدين ده كله. مين المسيح ده؟ ما تقوليش مين ده، تكلموا عن واحد انا ما اعرفوش. معقول في واحد كريم لهذه الدرجه يعني عنده حساب مفتوح يقول لكم اصرفوا على الناس دي كلها كل حاجه؟ ايه ايه اللي بتقولوه ده؟ مين ده؟ يسوع المسيح ما سمعتش عنه؟ لا ما سمعتش. انا بتعجب على مين ده اللي بيغير قلوب الناس بالشكل ده من الأنانية والتحوصل حول الذات إلى العطاء والبذل والحب. شاف حاجة اسمها أجابي، محبة الأغابي اللي فيها بتغير القلب من الداخل. لما رجع اسكندرية دور على مين يسوع المسيح ده، مين يسوع المسيح اللي بيغير الناس دول بالشكل ده، وأنا نفسي نفسي أتغير. أنا شفت في الناس دول صفات إنسانية إلهية، مش إنسانية بس، لا إنسانية إلهية فيها لمسة من فوق. الإنسان ترابي، ولكن لما يدخل في قلبه محبة العطاء يتحول إلى صورة المسيح، ويتحول إلى صورة الخادم اللي لما حتى يغسل رجلين تلاميذه ويقول لهم أنا فعلت بكم هذا عشان تغسلوا أرجلكم أرجل بعض. منساش سنة 66 لما كنت طبيب لسه صغير 30 سنة ورايح الحبش، نيافة الأنبا صموئيل المتنيح زمان خدني لبابا كرولس قال لي تعالى سيدنا احط الصليب على راسك ويصلي لك يا ابني، انت رايح مهمة صعبة. والحبشة ليها تاريخ طويل مع الأقباط، وابتدت الأمور بقى يعني. فرحت لبابا كرولس الله ينح نفسه، قعد يسألني حط الصليب على راسي وصلى لي. قال لي يا ابني انت الخيط الوحيد اللي موجود بيننا وبين كيس الحبش. قلت له انا يا سيدنا؟ طب ده كان هناك في مطارنا واسقف. قال لي بص يا ابني الناس دول يمكن شايلين مننا شويتين، اصل احنا اتريسنا عليهم خسرناهم، اغسل رجليهم يا ابني. لا انسى هذه الكلمات، اغسل رجليهم يا ابني، هتكسبهم وتكسب اولادهم وتكسب روحياتهم وتاخد من اجلهم بركه كبيره قوي. قلت له سيدنا صلي لي، اصل غسل الارجل ده برضه عمليه مش سهل، وبعدين دول زي ما الناس قالوا لي قبل ما اروح الحبشه، قالوا لي هتروح فين؟ هتروح عند السود هياكلوك. قلت لهم لا مش هياكلوني. هتروح عندهم يعملوا ايه؟ يا ابني تبقى انت، ده احنا كنا بنشتريهم عشان خاطر نخدمهم في البيوت، تبقى انت تخدم العبيد. قول لهم مفيش عبيد، دول ولاد ربنا وبنات ربنا. وسيدنا قال لي اغسل رجليهم. وقد ايه انا حسيت ببركه كبيره جدا. كان كل سنه لما ارجع في الاجازه البابا كرولوس كان اروح له يستقبلني ويقعد يحكي معايا ويقول لي عملت ايه يا ابني وكده، ويقول لي ايه يا ابني؟ بقيت اقول له يا سيدنا كلماتك ليا بركه كبيره خالص، بتعلم ازاي اعامل الناس دول من انحني قدامهم عشان خاطر ربنا يرفعهم لفوق ويرفعني معاهم. لا شك ان دي كانت بركه كبيره جدا جدا. يبقى اللي انتم بتعملوه وبسمع عنه بيفرحني جدا جدا، بيفرحني خالص انكم وصلتوا لغايه السودان، واتمنى بنعمه ربنا بعد كده انكم تقولنا كمان ايضا في جنوب افريقيا، لان لا شك ان هذه الشركه الجميله اللي انتم بتعملوها مع الشعوب دي كلها لا شك انها فيها مفاتيح قويه جدا تخش حتى في القلب القاسي المتحجر وتفتحه. ان دي لمسة المحبة الجميلة الاغابي اللي بتنظر للانسان ويلاقي نفسه ان في واحد جاي بينقر يقول له ايه احتياجاتك ايه، والدافع وراء هذا القلب اللي بينقر ويقول له احتياجاتك ايه، دافع ليس فيه شيء الا الحب، وحب محبة المسيح اللي وضعها في قلوبنا عشان احنا ندور على بعض، مش نقول انا عندي كفاية خلاص. عندك كفاية؟ ده انا خايف ان ربنا هيحاسبك على الكفايه والزياده اللي عندك لو لم تستثمرها لاجل اخوه الرب الذي قال كل من فعل باحد اخوتي الاصغر فبي قد فعلته. قاعد يستنى ازاي احنا نروح نفعل بيه هو. وطبعا امثله واضحه جدا في كنيستنا وقديسيها انه لما غسل الرجل الغلبان المقطع المسكين، أتاريه الأنبا بشوي كان بيغسل رجلين ربنا يسوع المسيح ذاته، ولما حمله لقى نفسه بيحمل الذي لا تحمله السماء والأرض. فيعني لا شك أن كل هذا هو وصية المسيح الحقيقية. يبقى احنا قلنا الكرازة والشهادة عن طريق الكلمة الكريجمة ثم الايه الكنونية، عشان ما تنسوش نراجع تاني الايه الكريجمة اللي هي الكرازة بالكلمة، والتانية اللي هي ايه الكنونية الشركة اللي هي بعد ما بخوميوس تأثر جدا جدا باللي قراه عن يسوع المسيح واللي تعلمه عن ربنا يسوع المسيح وازاي يقدم نفسه ذبيحة على الصليب، على لا شك ان بخوميوس امن بربنا يسوع المسيح وطلب المعمودية، وليس فقط المعمودية، اصبح اب الشركة لانه اسس حياة رهبانية فيها شركة، فيش واحد لنفسه، ما فيش دراع يقول للرجل ولا يقول للعين ولا يقول للراس، ده كلنا 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 جسد واحد، وكلنا ناخد من بعض وندي للآخرين، وكلنا نعطي وربنا بيدينا كلنا. يبقى بخوميس لما دخل في عمق الشركة اللي ربنا يسوع المسيح في قلبه نحونا كلنا، هو أيضا نفسه أسس نظام الشركة. لو قابلت أي راهب أو راهبة من أي مكان في العالم حتى الغير اقباط يعني، تقول لهم تابعين نظام مين؟ يقول لك بخوميس المصري، يقول لك نظام الكولونيه القبطي، وانا عثرت هذه بنفسي في تنقلات الكثيرة في العالم كله، ان فعلا هي الشركة اللي وضعها بخوميوس اصبحت قانون في كل النظم الرهبانية في العالم. ابو الرهبان الانبا انطونيوس هو اللي وضع النظام الرهباني، عشان كده بنسميه ابو الرهبنة. اما بخوميوس فهو ابو الشركة، واللي هو كلمنا وكتب الكنونية بتكلم على حياته وسيرته، ثم ايضا عظاته وكلماته التي تكلم عن الشاب. ادي ايه الشركة ليها بركة. وانا واثق انكم لما بتخدموا هذا النوع من الخدمة اللي هي خدمة الشركة الجميلة الكنونية مع كل هذه الشعوب المحتاجة اليكم، اللي بتستنى لمسة حب، بتستنى ابتسامة حلوة، بتستنى كلمة تشجيع، لا شك انكم حسيتوا تمام براحة ايضا في داخلكم، ان الخدمة بتخدمك انت ايضا. كل خادم بيخدم، الخدمة بتخدمه على ثلاث مستويات. المستوى العقلي، بتحاول تبتكر وتفكر واعمل ايه واطور خدمتي ازاي واخدم اكتر ازاي، فلا شك انك انت بتكتسب خبرات. يعني لما ابتدينا في خدمة كرازة افريقيا زمان من 42 سنة ما كانش عندنا ابدا، لكن لما الانسان بيتعرض للخدمة بتزداد خبراته، بيفكر اكتر وبيخترق اكتر ويجرب اكتر، وبعدين ينجح ويفشل، لكن في الاخر بتكون فالخدمة بتخدمكم على النطاق الذهني او العقلي. على المستوى التاني النظام النفسي، بتحس بفرح، بتروح تتعب وتسافر بترجع فرحان، جسمك مرهق يمكن او تعبان، ولكن فرحان جدا جدا، لانك انت كنت سبب فرح لاخرين، كنت سبب خير لاخرين، راجع فرحان جدا لان ربنا اعطاك انك انت تقوم بخدمة نحو اخوة الرب اللي هو قال اخوتي الاصغر. المستوى الثالث المستوى الروحي، لان له اكليل، ليس هناك تعب، لا تعب هناك بلا اكليل، والله لا ينسى تعب المحبة ابدا ابدا. فالكنيسة الخدمة بتخدمك انت بتشترك مع الناس، لكن بتاخد بركة، بتاخد اكليل، وانت بتاخد لا شك انه ثقة المجد ابدي زي ما بيقول الكتاب. ثالث وسيلة بقى للكرازة اللي هي الخدمة، اللي هي الدياكونية. يبقى اول واحدة الكاريجما والكرازة، الثانية الكنونية، الشركة، الثالثة دياكونية. ما خدمة الدياكونية او الديكون اللي هو خادم، او ديكونس اللي هي الخادمة. فايضا الدياكونية اللي هي الخدمة، نبص نلاقي ان الخدمة احنا قلنا الكاريجما تدخل تحت الشهادة، وما المسيح قال لهم تكونوا له شهود، فالشهود بالكلمة شهادة، ثم ايضا الشهود بالعطاء والخدمة ما هي شهادة، وقلنا عليها انها اسمها الكنونية، ودي عملت تأثير كبير جدا وكرزت زي الكلمة وقوتها واكتر، فتحت قلوب الناس وخلت الناس تقبل المسيح نتيجة شركة العمل والعطاء. الخدمة بقى اللي هي الدياكونية، لما نلاقي انه الخدمة بتتم بنفس روح الاتضاع ونفس روح الانكسار، حتى شماس واقف ماسك شمعة ولا صليب جنب المحل جنب المذبح يصلي مع الاب الكاهن، ان لم تكن خدمته فيها شهادة حقيقية وخدمته فيها اتضاع حقيقي وفيها استعداد للبذل، هتبص تلاقي الشمس يتخانقوا مع بعض، انا صوتي احلى، انا اقول اكتر منه، انا مش عارف ايه، ويلبس تونيا ويدندشها قوي ومش عارف يعمل ايه علشان بقى يعني تبقى خدمته ايه مميزة. الله، طب استنى، ده انت بتعمل دياكونية، يعني اللي قال لي عليها البابا كيرلس الله ينحى نفسه قال لي اغسل رجليهم يا ابني، انا كنت رايح اعمل خدمة ما عملت الشركة، لكن عملت ايه؟ قال لي اغسل رجليهم يا ابني. طب ما حتى شماس، حتى مدرس بس احد، مدرس بس احد اللي عايز يعمل خدمة، ده اذا كانش عنده روح الدياكونية الحقيقية اللي هي الخدمة، صدقوني انا من حوالي 10 سنين كده هنا في القاهرة، فقعدة كده مع اللارجت فاميلي بتاعتي، يعني الكبيرة العيلة كلها، كنت جاي من جنوب افريقيا، فذكر اسم امامي، ذكر اسم يعني ممكن يتذكر كده اعتباطا، يعني قلت لهم الله استنوا الراجل ده يعيش؟ قالوا اه. قلت لهم ده اكيد ده راجل كبير قوي في السن، عنده فوق 80. قالوا فعلا هو كده. الله، يعني انتوا عارفينه اقدر ازوره؟ قالوا مالك انشغفت كده ليه؟ طب الله هذا الانسان لا انسى انه حفر في حياتي وانا تلميذ مسحت في عذرة في الفجال، يمكن كان عندي 4 سنين لما هذا الانسان بدأ يعلمنا. لا انسى عطاءه ومحبته هذا الانسان وخدمته لينا. ديكون ايه؟ يعني الراجل ده لغتها رجليا ولا اداني جنيه ولا اداني حتة حاجة عملت، لكن اداني حب، اداني اهتمام، اداني يعني. فالحقيقة اذكر هذا الاسم لانه اسمه مميز، هو دلوقتي انتقل في السماء، ولكن اداني يعني حفر في داخلي. وفعلا لما كان بيديني هذا الحب وهذا الاهتمام، ده طفل. طب واحد يقول لك يا عم ده شويه عيال في مسرح يعني، لكن مين عارف الطفل اللي قاعد عند 4 سنين ده تقاوي ايه؟ تقاوي حاجه. وفعلا انا اصريت اروح ازوره، فزرت هذا الانسان في البيت، واعي كويس وشايف كويس. وبعدين قال لي الله نفسي اعرف انت ليه اخترت انك تزورني؟ انا بسمع عنك انك بتخدم في افريقيا وانت كارز وكتبت، انت زورني ليه؟ قلت له ازورك ليه؟ انت لا شك انك انت ليك فضل كبير جدا في حياتي الروحية. كان وقتها مدرسين مساحة قليلين، فاذكر جيدا ان هذا الانسان خدمنا من سن 4 سنين ل12 سنة، يعني قاعد معايا 8 سنين. لما دخلت عليه وقلت له انا مين؟ قلت له انا واحد من اطفالك زمان في العذراء في الفجالة سنة 40. ودلوقتي احنا سنة كام؟ كان الكلام ده يمكن سنة 2001. قال لي ياه، يعني الكلام ده من 65 سنة، مش قادر تنساني؟ قلت له لا يمكن انساك، لان كلماتك اللي انت كلمتني بيها ساعتها مش منك انت، ده من الانجيل، تحولت الى روح وحياة، لان ربنا بيقول كده. لما الخادم الدياكون او الدياكونية او الخادمة يكون فيهم بهذا الروح، روح الخدمة الحقيقية، لا شك ان تعليمهم بيدخل الى قبل الاولاد. احنا تربينا في عائلات لا عندها مواهب ولا عندها فلوس ولا عندها امكانيات ولا عندها حاجة، لكن نشأنا على دين اباء وامهات في الجيل بتاعنا كانوا فقراء، لكن كانوا غنية جدا جدا في العطاء والحب. كانوا فعلا بيشيل لقمه من بقهم يحطها فوق، كان بيمنع نفسهم عن اقل حاجه عشان يشتري الكتاب، عشان يشتري الكتاب بتاع كليه الطب عشان اخلص، عشان اعرف اخلص طب. كانوا بيعملوا حاجات الاغابي والخدمه الدياكونيه بمحبه الاغابي توازي السماء كلها. فانتوا على قد ما انتوا بتقدروا تخدموا الشعب اللي بتخدموه بالتالت شهاده في الكنيسه وهي الدياكونيه. الأولانية الكلمة اللي هي الكريجمة، والتانية الكونونية، والثالثة الدياكونية. وفعلا هذا الدياكون العظيم أول شهيد في المسيحية كلها شماس ستفانوس، حتى وإن كانوا ظلموه وشاهدوا عليه زور، ولكن الكنيسة خسرت شماس، وأول شماس حلو جدا، وكانت الكنيسة فرحانة بيه جدا بالسبعة كلهم، لكن كان استفانوس مملوء من الحكمة والقوة والروح القدس. والكنيسة تلاقي ان شماس ده عمال يتخطف من ايديها كده نتيجة عدو الخير عمال يحاربه، وتقف قدامه مجامع تحاربه، ولكن ربنا اداله قوة وحكمة جبارة قوي ووقف قدامهم، لكن حكموا عليه زور وحبوا يرجموه. حتى وهو بيرجم الكنيسة تخسر شماس وتكسب رسول. شاول كان واقف وكان راضي بقتله، وكان أول تغيير في قلب شاول الترسوسي وهو شايف استفانوس بيقول أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم. طب ده احنا بنقول ابن الإنسان جالس، اشمعنى المرة دي بنقول قائم؟ واحد من الآباء القديسين قال لك المسيح لما حس بآلام استفانوس وقف عشان خاطر يشترك معاه في آلامه. الدياكونية الجميلة اللي تقوم بيها دي لما تخرج من القلب وتكون فيها هذا العطاء، هذا البذل والحب وحبة الأغابي، لا شك انها ستتحول في قلوب المخدومين الى روح وحياة، واللي ربنا قال عليها كده. رابع نوع، احنا قلنا 3 دلوقتي، اللي هي الكاريجما والكونونية الشركة، والثالثة دياكونية، ولما استفانوس رجم ومات حتى الذين تشتتوا من جراء الضيقة التي حدث بسبب قتل استفانوس قالوا مبشرين بالكلام. يبقى حتى ديكونية استفانوس ثم قتله بهذه الوسيلة الصعبة جدا جدا من العذاب، على فكرة أصعب نوع من القتل الرجم، ولكن كان شهادة قوية جدا جدا، وقال السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين العظمة أو يمين الله، ثم رقد وقال يا رب لا تقم لهم مثل الخطيئة. رابع نوع بقى اللي هو الايه المارتيريا بقى بالاستشهاد الحقيقي. كام واحد امن بالمسيح عن طريق الولد الصغير اللي اسمه ابانوب القديس اللذيذ ده، وهو واقف قدام الملك الجبار بكل اسلحته، والواد صوته مسرتع كده ويجاوب على الملك والملك يهزم امامه، ايه ده؟ كام واحد امن بالمسيح عن طريق ابانوب الصغنن ده؟ كام واحد امن بيسوع المسيح عن طريق رفقه اولادها الخمسه؟ كام واحد امن بالمسيح عن طريق هؤلاء اللي هم واقفين واخدينهم من الاسود والنار عشان يحرقوهم، واقفين يرتلوا، يقولوا الله دول بياخدوهم للنار والاسود عشان يتاكلوا ويبرتلوا؟ شهاده قويه جدا جدا. يبقى ايضا المارتيريا لما نسمع ان احنا مننا ناس بتروح نتيجه احداث كتيره بتحصل، ما نزعلش عليهم ابدا ابدا ابدا، بالعكس نقول دول لا شك ان هم بيرووا بذره ايمان مستخبي في قلوب ناس كتيره مش قادره تجاهر بايمانها، لكن لما صمودهم وفرحتهم، ده انا شفتهم على قناه اغابي اللي هم اللي بتوع الاسبوع اللي فات دول بتوع ابو فان، تعجبت جدا جدا من فرحتهم، الفرحه اللي على وشوشهم. ما صدقتش ان واحد مثلا ايده مقطوعه ولا رجله مقطوعه ولا التاني مضروب برصاص ولا ايه ده؟ ايه الفرحه دي لما دخل قال لهم قداسه البابا يزورهم وبيحط ايده على راسهم؟ بقوا فرحانين ونسيوا كل حاجه. دول ناس كادوا ان هم يتقطعوا حتت والالام اللي عاشوا فيها. يبقى اذا المارتيريا ايضا او المارتيروس بيؤدي الى شهاده قويه جدا جدا جدا. اخر حاجه نمره خمسه بقى اللي هي من وسائل الكرازه اللي هي ايه؟ العباده الليتورجيه. الليتورجيه بتاعتنا ابص الاقي ايه؟ يا ابونا بتقدم الذبيحه على ايه؟ بتقدم الذبيحه على ايه؟ على مذبح. الله ده فيها ذبيحه ومذبح. اتاري حتى العباده بتاعتنا القداس بتاعنا عباره عن بيتكلم على المذبح والذبيحه، ذبيحه غير دمويه لكن ذبيحه جميله جدا جدا جدا. الصلاه ذبيحه، التسبيح ذبيحه، الصوم ذبيحه، الغفران ذبيحه، فاحنا حتى العباده بتاعتنا تدور حول ذبيح قائم بنقدمه كل مره على المذبح تحت غطاء القربان والخمر، ونقف حواليه ونسبح ونقول لأنكم في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي، الله دي فيها كرازة هي بقى، وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. يبقى إذن خدمتكم جميلة ومعزية وحلوة، ربنا يقويكم، وأنا فرحان معاكم ونفسي أرجع تاني يعني شباب عشان اقدر اتنقل معاكم زي كده واجري معاكم، وان كان افريقيا يعني عماله تشيل وتحط فينا النهارده 42 سنه، ولكن قد ايه برضه عمل ربنا حلو فيها جدا جدا، والثمر بتاعها جميل جدا جدا في الكرازه. لكن اللي بحكي لكم عنه ده كله ربنا ادانا ان احنا نختبره في الحقل الكرازي في افريقيا على مدى 42 سنه، وبركه كبيره جدا ان اسمع دلوقتي ان في قد ايه اشتياق حلو جدا في قلوبكم انكم تقدموا للمسيح ذبيحة حية مرضية مقبولة عند الله اللي هي عبادتكم العقلية وخدمتكم الجميلة. أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية مقبولة مقدسة عند الله اللي هي خدمتكم الجميلة دي. ربنا يبارك في حياتكم كلكم، وأشكر جدا جدا أبونا داود يدعيني عشان أتكلم معاكم، ويعني احب قوي اذا كان في عندكم وقت كفايه في سؤال او حاجه اذا كنا نحب نشتري فيه مع بعض لالهنا المجد الدائم الابد.
عندي سؤال بس سيدنا، احنا ما نعرفش اخبار جنوب افريقيا، فممكن نيافتك باختصار تقول لنا الكنيسه القبطيه هناك؟
الخدمه في جنوب افريقيا بدات بنعمه ربنا سنه 92، وبدات يعني لكن كان ليها جذور قبل كده، كان ليها جذور سنة 47 و 48. شوف الفرق قد ايه في عدد السنين، لان في عهد البابا يوساب 115 ارسلوا راهب من دير الانبابشوي اسمه ابونا ايوب الانبابشوي عشان يأسس ابروشيه هناك، يعني كان غرضه تأسيس ابروشيه. فراح ابونا ايوب الانبابشوي وثار بالذات قبائل الزولو، طبعا انتوا عارفين كلهم سود، ووجد منهم قبول شديد جدا جدا للكنيسة الرسولية الاصيلة اللي فوق في شمال القارة، لانه الزولو دول في جنوب القارة خالص تحت، خالص 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 تحت في الجنوب الافريقي تحت عند المحيط الهندي تحت. فرجع وكتب تقرير للبابا يوساب وقال امكانية تأسيس ابروشية قبطية هناك هتكون ناجحة جدا جدا. فسنة 50 رسم لدرجة المطرانية باسم الانبا مرقص مطران جنوب افريقيا ونيجيريا، في حين اللي يبص على خريطة افريقيا يلاقي نيجيريا في الغرب خالص كده، دي 7 ساعات بالطيار من جنوب افريقيا هناك. لكن وقتها كانوا يعني عندهم امل كبير انه نيجيريا كان فيها ابتدى البترول، وبعدين دي جنوب افريقيا فيها الماز وذهب، فيظهر ان هم قالوا ان البروشية دي هتبقى بروشية حلوة كويسة ويبقى فيها شوية خير يعني. فالانبا مرقص راح سنة 50 ومعاه ابونا اسحاق الانبابشوي وابونا شنود الانبابشوي في ذلك الوقت، وشماس اسمه عزيز، وانا عندي التاريخ ده كله موجود. وعاشوا في جنوب افريقيا وخدوا فيزيت زيارة، يعني دخلوا كلهم فيزيت زيارة اللي هي 3 اشهر يعني، وبدأوا يعمدوا الناس ويبزلوا فعلا يعني كانوا مرحبين بهم جدا، وعمدوا عدد كبير، انا اعرف انهم عمدوا الافات، وكانوا واخدهم معاهم استمارات عضوية واستمارات معمودية وشهادات معمودية، موجودة الحاجات دي كلها لغاية دلوقتي من الاربعينات موجودة عندي هناك كلها، وعندي دفاتر خدر المؤمنين الحاجات دي. المهم بعد شوية الاب الاسقف قال للشعب الزولو، قال لهم يا جماعة احنا دلوقتي انا ابوكم الاسقف ودول الرهبان، فلازم انتوا برضو تشوفوا احتياجاتنا، قالوا ده احنا غلابة وفقر، ده انتوا تشوفوا احتياجاتنا، ده يقولوا شوفوا احتياجاتنا وده يقولوا شوفوا احتياجاتنا. حصل قفلة، حصل قفلة. فبعت مصر قال لهم الحقونا، كانوا مدينه نهارية 500 جنيه استرليني، كان وقتها الاسترليني معرفش ايه، فخلصوا. راح دفع عربون ارض في حته اسمها بينوني عشان يعمل ايه، يسجل كنيسه، لانه لما اشتراش ارض الكنيسه ما تسجلش. المهم دفع العربون ما قدرش يكمل. سنه 51 وجد ان ليس هناك اي نوع من المساعده جايه من مصر خالص خالص، فقرر انه يسيب الاثنين الرهبان يقوموا بالخدمه معاهم الشماس عزيز ويرجع مصر عشان خاطر يقول لهم يا جماعه انتوا محتاجين برضو تسندونا هناك، لانه هناك مفيش موارد والشعب ده فقير. خلاصة الكلام انه جه مصر ما قدرش يرجع تاني، وطبعا كان في وقتها عنصرية بتاعت الحكومة البيضاء بتاع جنوب افريقيا، فرفضوا يدوله اقامة في جنوب افريقيا. فالبابا يوساب قال له يا ترجع ابروشيتك يا ترجع ديرك، فراح دير الانبابشوي و انتقل من هذه الارض سنة 52. طبعا لما انتقل اللي هناك عرفوا ان هو انتقل، فرجع ابونا شنود الانبابشوي الشماس عزيز وتركوا المسألة كلها. اما ابونا اسحاق الله ينح نفسه بقي هناك 18 سنة، قعد لغاية من سنة 50 لغاية 68 لغاية ما حكومة جنوب افريقيا، طبعا باسبوره ضاع كان قاعد بطريقة غير قانونية، وبدأ عشان يوكل نفسه بدأ يشتغل نجار مهنته قبل الرهبنة، وبعدين بدأ علموه بعد كده العلاج بالأعشاب. لكن حكومة جنوب أفريقيا أصرت على رجوع مصر سنة 68 ورجع مصر تاني وخدم في السودان شوية وراح دير أنبابشوي وانتقل مرة أخرى. لكن بعديها ربنا يضع في قلب راجل اسمه سيمون خوبي، راجل زولو أسود، إنه بعد ما شاف إنه الأسقف مشي مرجعش والراهب مشي ما رجعش ومعاه الشماس وفضل ابونا اسحاق ما عندوش امكانيات، الراجل ده تقي جدا جدا ولازال يعيش لغايه دلوقتي. طبعا قداسة البابا رسمه كاهن سنه 94. سيمون خوبي ده انسان تقي جدا جدا والحقيقه بكل المقاييس قديس معاصر. الإنسان ده لما شاف إن الأباط عددهم كبير ومعمدين قال طب إزاي لو نسيبناهم هيتشتتوا، فرح لبس قميص أسود وحط يقة بيضة وسمى نفسه ريفرنت سيمون خوبي، أنا الريفرنت أو الراعي بتاع كنيسة القبطية بتاعت مصر، وبدأ يتصل بالكنيسة عن طريق الجوابات، ما يقدرش يسافر ممنوع ومحدش يقدر يخش جنوب أفريقيا عشان العنصرية، فكان معزول وابتدى يتصل بمصر عن طريق الجوابات وبدأ يزور الناس دي كلها، والله لم يتركه رب أولاده كلهم الخمسة من عطايا الناس اللي هو بيتقل في وسطهم ويقول لهم الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية، وخلى اسم الكنيسة مرفوع لمدة 42 سنة. أنا زرته من كينيا، خدت فيزا سرية من كينيا ودخلت سنة 77 زرته مرة، وربنا أراد فعلا أنه يعني أن أنا أقابله، لأنه لما جيت رايح كنت بدرس له كتير قوي، لما جيت رايح بقى هناك بعت له عشان أقول له أنا جاي، ولكنه هو ما تلقاش خطاباتي أبدا. فقعد ما ركبت الطيارة في يوم من الأيام رايح جنوب أفريقيا وعندي مواعيد ونفسي أشوف الراجل ده، كنت بدرس له كتير، وبعدين قلت له يا رب أنا يعني الراجل ما ردش عليا بقالي 3 أشهر بكتبه. ركبنا طيارة من كينيا رايحين جنوب أفريقيا، وبعدين أنا قاعد بعاتب ربنا أقول له كده برضو رب هروح جنوب أفريقيا ما عرفش أقابل الراجل لأن أنا مشتاق أشوفه بقالي سنين طويلة. بصيت لقيت الطيارة قالوا تأخير عطل فني تأخير تاني، قالوا بقى تعالوا بكرة الطيارة دي مش طالعة. قلت أشكرك يا رب، من عارف مستخبي إيه، أروح البوسطة ألاقي جواب منه قال لي هتقابلني فين وتقابل إزاي وتليفوني كذا. فيعني كانت مش معقولة أبدا، ربنا أخر الطيارة عشان يعني حاجات عجيبة جدا. طبعا فرحت بيه قوي وخدني ولففني على كل الأقباط الموجودين هناك، وبعدين قلت له ايه اللي تشتهيه، قال لي انا بصلي ان الكنيسة القبطية تجد ارض في هذه البلد وتأسس فيها كنيسة قبطية ويكون ليها كرازة في وسط الشعوب دي كلها. والحقيقة لا شك ان هذا الانسان كان بيصلي من كل قلبه، لانه تحققت هذه ان انا سنة 91 لما تقابلت مع قداسة البابا في نفس الايام دي عيد العنصرة قال لي انا نفسي انك انت، كان وقتها في عندنا خدمة في 4 دول في افريقيا كينيا وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا، فقال لي سيدنا يا ريتك تخلي في بالك جنوب افريقيا. قلت له صعبة سيدنا جدا وعايزة فيزات مخصوصة ولسه مقفولة والعنصرية فيها وغالية جدا، قال لي نحطها في الصالة وربنا يفتح الباب. بعدها بشهرين اترفعت قيود الفيزا، وبعدين قالوا لي ان انا كنت وقتها نائب رئيس مجلس كنائس كل افريقيا، فقالوا مجلس الكنائس رايح موزمبيق في اجتماع وهنقف في جوهانسبرج شوي، هنقف قد مثلا ساعتين ما بين طيارتين في سبتمبر سنة 91. رحت معاهم ووصلنا مطار جوهانسبرج على ان بعد ساعتين الطائرة التانية هتاخدنا موزمبيق، قالوا لا ده في تأخير 7 ساعات. بقت القعدة في المطار 9 ساعات، قلت دي فرصة حلوة قوي، الناس قعدت تزعق وتقول التأخير والطائرات وافريقيا وازاي ما الوقت ملوش قيمة. قلت له لا يا رب ده الوقت عندك قيمة، او 9 ساعات دي هيجيبولنا كنيسة. وانا الطائرة نازلة كده رشمت الصليب على جوهانسبرج مدينة جبارة عظيمة، قلت يا رب في مكان انت عارفه وهعرف اروح له ازاي وديني هناك. لما نزلنا المطار وفي تأخير بقى انا عندي 9 ساعات، خدت تاكس وغيرت فلوس وقلت له وديني عند ريال استيت الناس اللي بيبيعوا الحاجات، قال لي معرفش يعني ايه. توديني مكتب استعلامات، دخلت مكتب استعلامات في وسط البلد، الراجل هناك فتح دوسيات، قلت له انا عايز اشتري كنيسه، قال لا 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 كنائس هنا للبيع المسيحيه قويه جدا ما فيش كنائس للبيع، لكن هشوف لك شركه كويسين ناس يعني. الراجل اللي يقلب في الدفاتر ونرشم عليه الصليب برشم عليه الصليب، راح قال لي بص في شركه كويسه قوي في حي اسمه بارك فيو، على فكرة كتبقيتنا دلوقتي في بارك فيو، قال لي في شركة كبيرة قوي في بارك فيو الناس دول هيقدروا يساعدوك. خدت تاكسي تاني وكنت هناك الساعة 2 يعني من ساعتين من ساعة ما وصلنا. انا داخل الشركة كده لقيت نفسي بقول الله انا بعمل خطوة سليمة ولا انا يعني ايه ده بعمل صح ولا غلط. رشمت الصليب كده قلت له يا رب ارشدني. انا لقيت واحدة طلعت من المكتب بتكلمني باللبناني بالعربي اتريها أرثوذكسية، بتقول لي أهلين سيدنا تكرم سيدنا إيش لونك، قلت لها أبيض. قالت لي قالت لي ايش بدك سيدنا؟ قلت لك نيسا. تفضل سيدنا تكرم اهلين. قعدنا نحكي تلمعوا علي. قالوا انت مين؟ قلت لهم انا اسقف من كنيسة القبطية في كينيا وجاي ادور على كنيسة. قالوا لا ما فيش كنايس لكن في مدرسة. هشتري مدرسة؟ مدرسة بحالها انبائي. قالوا يعني شوفها. اتريها مدرسة بتاعت ناس روم ارتدوكس جريك ارتدوكس. وصاحب المدرسة مات من 3 سنين والأرملة حطها للبيع. طيب تحب تشوفها؟ قلت له شوفها. مشينا على رجلينا روحنا مشوار ده صغير قوي. لقينا الست التقية دي لابسة اسود أرملة زي بالظبط أمهاتنا واقفة على الرصيف بره البوابة بتستقبلنا. أول ما شافتني صدقوني اللي بحكولكوا ده منتهى العجب. أنا بتعجب جدا جدا من تدبيرات ربنا في هذا الأمر. الست بصت لي كده ورشمت الصليب وبصت للسماء وقالت حاجة باليوناني. أنا مش عارف قالت إيه باليوناني لكن بتكلم ربنا. بعد بصت لي كده وقالت لي أنت أرثوذكس؟ قلت لها يس. قالت لي منين؟ قلت لها من مصر. قالت لي كوبتك؟ قلت لها كوبتك. قالت لي أنت قسيس؟ قلت لها بيشوب. اسمك إيه؟ ماركوس. قالت لي أنت عارف مين اللي جابك هنا؟ قلت لها صدقيني أنا بطلب مكان مناسب للكنيسة القبطية هنا. قلت لي أبدا اللي جابك هنا صلواتي أنا. قلت لها لو سمحت اشرحي لي الموقف ده إيه. قلت لي من ساعة ما جوزي مات وأنا حطيت المبنى ده للبيع ولادي التلاتة يضغطوا علي نهد المبنى ونعمل بداله شقق ونكسب ملايين. أقول لهم أبدا أنا بصلي إن هذا المكان يبقى للعبادة والتعليم الأرثوذكسي. وعرضت على الكنيسة اليونانية هناك قالوا ادهولنا بلاش لكن انا محتاجة قرشين عشان اكمل غربتي يعني. فقلت لها عظيم هو ايمانك. بصيت لي كده وقلت لي اللي جابك هنا ربنا يسوع المسيح وامي العذراء مريم والقديس نيكولاوس. القديس نيكولاوس هو شافعها قديس عظيم راحت جايبة ايقونة دلوقتي حطها في الكاتدرائية بتاعتنا اللي موجودة في جوهانسبرغ وقالت ما تخلوهاش ما تشيلوهاش دي خليها هنا. طبعا قد ايه كانت فرحتي بالمكان ده جدا جدا وحسيت انه من ايد ربنا. ازاي في بحر ساعتين الاقي مكان زي كده؟ وبعدين دخلنا المكان وقعدت تحكي لي ازاي هي كانت منتظراني منتظره الكنيسه الارثوذكسيه تيجي تاخد المكان عشان تتمنى التعليم والعباده تستمر في هذا المكان. الست دي النهارده لسه عايشه كبرت في السن شويه الكلام ده من سنه 91 ولكنها كل ما تيجي تخش الكاتدرائيه تقول ربنا اداني اكتر مما طلبت. الكاتدرائية الجميلة العظيمة دي والأيقونات الأرثوذكسية دي قد إيه أنا فرحانة بيها جدا 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 وأشكر ربنا إن هو إداني سؤل قلبي وشوية زيادة. حصل دي أول معجزة إن إحنا نلاقي المكان ده. طبعا اتصلت بقداسة البابا وقداسة البابا بارك الموضوع جدا جدا ودفعنا 10% اللي هي بتاعة الإيه؟ التمن. أنا بحكي لكم الكلام ده ليه؟ عشان تشوفوا إزاي ربنا عندما يفتح لا يستطيع أحد أن يغلق. اتفقنا على 1,000,000 راند. العملة هناك اسمها الراند. الدولار كان يجيب 3 راند يعني احنا محتاجين 330,000 دولار عشان تجيب 1,000,000 راند. دفعنا 100,000 وفاية 900,000. في شهر يناير احنا مضينا العقد وقبل العقد في شهر اكتوبر 91. في اوائل 92 المحامي اتصل بي وقال لي اول ما نعمل اعلان في الجرايد عشان نرجع رخصة المكان ده للعبادة والتعليم الجيران اعترضوا. 13 جار اعترضوا لا عايزين مدرسة ولا عايزين كنيسة بتعمل دوشة احنا عايزين نعمل مساكن. قال لي لازم تيجي. سافرت من كينيا رحت جنوب افريقيا قابلت الناس دول في المكان الاجتماع. اول ما شافوني عرفوا ان انا الكنيسة اللي جاية تشتري الارض دي. ابتدوا يكلموا بعض بصوت عالي جبابرة اقوية جدا جدا. نو تشيرش نو سكول نو تشيرش وي اوبجكت. بنعترض لا مدرسة ولا كنيسة. قلت يا رب دول اقوية قوي انا اروح فين من الاقوية دول؟ دول ناس عندهم بيديها لف في وسطهم. قلت الحاجة القوة الوحيدة التي املكها قوة الصليب لان الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن فهو قوة الله. قعدت امر في وسطهم وارشم الصليب عليهم كله. يا رب انت قادر تشتغل فيهم الناس دي. ما عنديش غير كده اعمل ايه؟ خلصوا اكل وشرب وقعدوا في الاجتماع بقيتهم بقى متحفزين جدا. قلت لهم يعني ارجوكم انجليزي سهل وكده بسيط وواضح جدا طلبت معونة من ربنا. قلت له يعني ايه؟ قلت لهم بليز جيف مي 5 مينتس اوف يور تايم، 5 دقايق بس من وقتكم الثمين، اعرفوا انا مين وجاي من اي كنيسه. مش كل الكنائس زي بعضها. انا عرفت نصهم يهود ونصهم مسيحيين، قعدت احكي لهم على دور مصر نحو ابراهيم وساره واسحاق ورفقه ويعقوب واصباط اسرائيل، وموسى ولد في ارض مصر وتهذب وكل حكمه المصريين، ومصر ازاي اشبعت المجاعات بتاعت شعب اسرائيل لما يوسف هو اللي بعت لهم الاكل وجم يعقوب واولاده يشيلوا الاكل وبتاع. وقعدت انا حسيت ان هم بسطوا قوي دور مصر نحو بس. وبعديها دقلت على المسيحيين، نحن نصهم مسيحيين، العائله المقدسه في ارض مصر، وقعدت احكي لهم على مصر والعذراء والمسيح في ارض مصر. وقلت لهم رئيس الكنيسه بتاعنا دلوقتي واخد لقب احسن معلم مسيحي في العالم كله. قام واحد قاطعني قال لي مش ده القسيس اللي حطوه في السجن؟ قلت له لا، ده البابا اللي حطوه في السجن وفي الحصار تحت الحصار وطلع دلوقتي. حتى اتكلم معاهم. بعدين انا برضو عمال من تحت الترابيزه ارشم الصليب. وبعدين لقيت واحده ست عجوزه كده هي لغايه دلوقتي لازالت جارتنا، قطعتني قالت لي انت عايز تقول انك انت من الكنيسه القبطيه بتاعت مصر؟ قلت لها يس. قالت لي دي احسن كنيسه في العالم؟ قلت لها ايوه هو كده. قعدوا يسالوا كتيره جدا 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 الحقيقه وبتاع، وكانوا فيها تحدي شديد جدا، لكن ربنا اداني نعمه ريحتهم كلهم. واحنا قاعدين 8 من ال 13 سحبوا الاعتراضات وقالوا احنا نرحب بالكنيسه القبطيه، وحصلت. ثالث معجزه بقى الحقيقه، جينا عند دفع الثمن النهائي. مطلوب علينا 900,000، يعني ده عايزه 300,000 دولار. قدست البابا الحقيقه كتر خيره، يعني قال لي انا كل ما استطيع دلوقتي، كان وقتها الزلزال بتاع مصر، فالحقيقه سيدنا بعت لي 100,000 دولار وفضل عليها 200,000. حاولت تاني وتاني وتاني، الظروف هي كده، استنوا علينا شويه. هناك بيضغطوا عليا، قالوا في شرط وقت ما تقدرش انك تكسره، لازم في الوقت المعين تكون. فالمحامي قال لي كله جاهز بس تكمل الثمن وتتحول ملكيه الكنيسه باسم الكنيسه القبطيه. الحقيقه صليت وطلبت من ربنا وتحصل معجزه عجيبه جدا جدا جدا. انا كنت وقتها في امريكا في مؤتمرات الشباب في الصيف، وبعدين لقيت واحد من اولادنا في لوس انجلوس، بقول له يا ابني الدولار دلوقتي يجيب قد ايه لعمله جنوب افريقيا الراند؟ قال لي هي 3. نشوف، نكلم نيويورك البورصة ونسأل. قال لي تجيب 4.5. قلت له الله، حصل ايه؟ الدولار بالنسبة للراند بدل 3 بـ4.5. اي واحد فيكم محاسب يقول لك ربنا عملية تخفيض 100,000 دولار في البيعة دي ببساطة شديدة جدا. 4.5 × 2 = 9 و3 × 3 = 9. الله، بقت 4.5. اتاري حصل اضطراب سياسي سنة 92 في جنوب افريقيا، الزولو قاموا على الكوسة قتلوا بعض في وسط البلد، الراند راح نازل بالنسبة للعمر. واحد قال لي انت الاقتصاد بتاع البلد كله خرب عشان خاطر الكنيسة بتاعتك. لا ما خربش طبعا، الحمد لله، وربنا جاب لهم كنيسة مبروكة جدا جدا. وخلصنا ودفعنا وخدنا شوية سلفيات وبتاع، وتحولت ملكية الكنيسة القبطية في الى الارض دي. وبعد كده بنينا فيها كاتدرائية، وضع حجرها قداسة البابا، ودشنها سنة 2006 بركة كبيرة خالص خالص. وعندنا فيها كلية لاهوتية، وعندنا المسكن القديم، ولنا فيها كنيسة صغيرة، واصبحت مركز للكنيسة القبطية. وبعدين انضمت الينا كنيسة افريقية ارثوذكسية. بعد دخولنا الى المبنى ده بشهرين فوجئت بواحد بيقول لي في كنيسة افريقية ارثوذكسية بتطلب الانضمام لكنيسة رسولية عشان تبقى كانونايزد، يعني should be they want to be canonized. عرفوا ان الكنيسه الافريقيه دي كل الرتب اللي فيها رؤساء اسقفه واسقفه وكان كلها مزيفه، واخدينها من رسامات غير قانونيه، نفسهم ياخدوها من الكنيسه القبطيه. لما زرتهم وريت لهم الفيديو فيلم عن كنيسه في كينيا والكهنه اللي اترسموا في كينيا، شعللوا خالص وقالوا بس احنا هنضم الكنيسه القبطيه، وكتبوا جواب انضمام. رئيس الاسقفه والاسقفه كلهم عمدناهم وتحولوا الى علمانيين، وبعد كده علمتهم ورسمتهم بعد كده اغنسطس، وبعد كده رسمنا منهم 7 كهنة. وامتدت الكنيسه القبطيه دلوقتي في جنوب افريقيا، عندنا 12 كنيسه بنعمه ربنا في جنوب افريقيا. ورسمين فيها 14 كاهن، منهم البعض انتقل بسبب السن والكده والامراض. وكان في الراجل اسمه مرقس اللي هو سايمون خوبي ده، قلت لكم عليه، اللي حمل لواء الكنيسة كلها ال 42 سنة دول، رسم هنا في القاهرة سنة 94 بيد قداسة البابا باسم مرقس خوبي. ابنه الكبير اسمه باولوس اترسم هنا في مصر يوم 8 مايو سنة 98 مع البطرك الإريتري الأول. ابنه الثالث ويليام كان جاي الأسبوع ده عشان يبقى يترسم كاهن بإيد قداسة البابا امبارح أول امبارح، ولكن طبعا الظروف دي، فإن شاء الله قداسة البابا داني حل أرسمه هناك. يبقى مرقس وابنه باولوس، وعايزين نسمى أخوه بطرس عشان بطرس وباولوس، إن شاء الله يترسمه هناك. ولينا هناك 12 كنيسة حلوين قوي وسط قبائل الزولو والكوسا والسوتو والتسونجا، ولينا مجموعة شباب حلوة قوي، وربنا قال البركة صلواتكم انه يطلع منهم. في عندنا شماس كاني تاني ان شاء الله لما تستقر اوضاعه العائلية اسمه ديفيد، يرسم كاهن ايضا لقبيلة السوتو. والحمد لله عندنا كنيسة جميلة قوي في ناميبيا، وقداسة البابا وعد ان شاء الله ربنا يديله الصحة انه يجي يدشنا للكنيسة. وايضا في جنوب افريقيا عندنا دير، ربنا ادانا بمعجزة ايضا دير 55 فدان، ارض خصبة جدا جدا ايضا، يعني مش عارف وقتكم ايه يسمح قد ايه، لكن مش عايز انا اخد وقتكم كتير. فعلا بايد الهية ربنا وجهنا لارض زراعية 55 فدان، اشتريناها ب2 جنيه المتر. ده واحد قال لي ده القماش اغلى، ولقينا فيها بيرين مية واسوار وخط كهرباء 3 فاز، وفيها بيوت، وبارينا فيها 10 آلال للرهبان، وعندي بنعمة ربنا 4 رهبان من دير الأنبا صموئيل المعترف بيعمروا في الدير رهبانيا ومعماريا، وبنبني فيها دلوقتي مايدة للرهبان. وقداسة البابا وعد يحط حجر أساس الكنيسة. والدير ده بقى أول دير في كل كرازة المرقسية باسم القديس ماري مرقس، فهيبقوا أولاد الرهبان أفا مرقس، يعني لأنه في الكرازة في الحجر الكرازي. ويعتبر هذا الدير أول دير في قارة أفريقيا جنوب خط الاستواء، لأن في شمال خط الاستواء في أديرة في إثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر، لكن ده أول دير في جنوب خط الاستواء. وإن شاء الله لما تيجوا هناك يكون بركة كبيرة أنك تزوروا الدير، وأنا تقولت عليكم خالص.